أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها هي ما زالت في خطاب بني إسرائيل، والله عز وجل قد ذكر في كتابه كثيرا من صفات بني إسرائيل وأنهم قوم طبيعتهم التعنت على موسى عليه السلام وهو النبي المبعوث بالآيات العظيمة التي شاهدوها حينما كان يدعو فرعون ويطلب منه أن يأذن له ببني إسرائيل أن يؤمن وأن يسرح بني إسرائيل معه. آيات عظيمة ظهرت على يديه، العصا وغيرها من الآيات التي الله عز وجل أجراها على يديه ليبين لفرعون وقومه على أنه النبي المؤيد بالمعجزات من الله عز وجل. وفرعون وقومه عرفوا تلك الآيات وعرفوا صدق موسى عليه السلام ولكن جحدوا بها كما قال الله عنها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أنفسهم مستيقن أن هذه الآيات من الله ولكن للتكبر والعتو أنكروها على موسى عليه السلام. والله عز وجل يمهل ولا يهمل، فاستمرت المهلة الطويلة لفرعون وقومه حتى جاء الوعد الذي لا يرد فأغرقهم الله تبارك وتعالى في اليم كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الآيات السابقة، وستأتي آيات أخرى تذكر هذه القصص في مكان تأتي مختصرة وفي مكان آخر تأتي مبسوطة. ثم بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه أهلكهم وهم ينظرون إليهم، فالله عز وجل أنعم عليهم بنعم كثيرة، منها أنه أنزل عليهم المن والسلوى، طعام لا يتعبون في البحث عنه ولا يكدون وإنما يأتيهم من الله عز وجل مباشرة، وهو من أشهر الطعام أهل المدن لا يتحصلون عليه، والله عز وجل أنعم به عليهم، ولكنهم مع ذلك سئموا من هذه النعمة التي يأخذونها بدون ثعب، فطلبوا من موسى هذا الطلب. أولا سبق أنهم طلبوا منه السقيا، فالله أظهر على يده تلك المعجزة وهو أنه ضرب الحجر بعصاه فتفجر ماء على عدد قبائل بني إسرائيل، كل جماعة يعلمون مشربه، لا يضايق أحد منهم الآخر. ثم بعد هذا طلبوا هذا الطلب: وإذ قلتم يا موسى. هو الخطاب كما ذكر المؤلف وغيره أنه لأهل الكتاب الموجودين في زمن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يذكرهم بما فعل أسلافهم، لأن النعم على الآباء هي نعم على الأبناء. فهو يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. القائلون هم اليهود الذين كانوا مع موسى، والعادة أن أصحاب كل نبي هم أفضل ممن يأتون بعده، لأنهم يصحبون ذلك النبي ويتعلمون على يديه العمل والسلوك، ويسمعون منه التوجيهات، وينزل كتاب الله عليه وهو بين أظهرهم. فهم قالوا هذا الطلب أو طلبوا هذا الطلب: إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وفي الأصل كما نصت عليه الآية نوعان: المن والسلوى، يعني طعامان، ولكن عبروا عنه بواحد لأنه متكرر، فسئموا من تكراره يوميا، يأخذون بقدر حاجتهم، وهم قد يخالفون فلا يأخذون بقدر حاجتهم، بل بعضهم يتجاوز، ولكن كما جاءت الآثار الشيء الذي يتجاوزون به لا يستفيدون منه لأنه يفسد. ثم قالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، لأن هذا ينزل من السماء، فهم يريدون شيئا ينبت من الأرض. ثم اختاروا هذه الأشياء التي ورد ذكرها في الآية: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طلبوا هذه الأشياء، ولهذا نعى عليهم نبيهم كيف يستبدلون هذا الذي هو خير المن والسلوى بهذه المأكولات التي يطلبونها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم يقول أن هذه الأشياء التي طلبتموها موجودة في أي مصر هبطتم، يعني في أي قرية دخلتم تجدون هذه المأكولات التي تطلبونها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا أي أي مصر من الأمصار، ولهذا جاء منكرا وليس مقصود به مصر المعروفة، وإنما أي مصر كان، يعني أي قرية تهبطون فيها ستجدون هذا الطعام الذي تطلبونه، لأنه يزرع في هذه الأراضي جميعا. فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ثم قالوا: ضربت عليهم الذلة. هؤلاء اليهود ضربت عليهم الذلة المتتابعة، الذلة والهوان، لأنهم يرتكبون الأعمال المخالفة لما جاء به نبيه. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ولهذا يقولون عن اليهود: وإن كانوا من أصحاب الأموال والمياسير تجد الإنسان على وجهه وعلى سلوكه الفقر، لأن المسكنة المقصود بها الفقر، ولهذا المسكين الذي أقعده الفقر عن التحرك عن الحركة وعن العمل، فهؤلاء وإن كانوا أغنياء في الظاهر فهم فقراء، فهذه طبيعتهم وهذه حالتهم، لأن الغنى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام غنى النفس. الإنسان قد تكون عنده الأموال الطائلة، ولكنه إذا كان صاحب جشع ويلهث وراء جمع الأموال فهو لا يقنع، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الغنى غنى النفس، فإذا كان الإنسان نفسه غنية فالقليل يكفيه ولا يتطلع إلى غيره. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، يعني رجعوا من أعمالهم بالغضب من الله عز وجل. ولماذا غضب الله عليهم؟ للمعاصي الكثيرة المتكررة، وهنا ذكر هذه المعاصي التي يرتكبونها مع أنبيائهم. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، آيات الله الدالة الواضحة، ولا سيما كفرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء وصفه في كتبه بالتوراة والإنجيل، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالآية واضحة ودالة دلالة لا يشك فيها بأن هذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءت أوصافه في كتبه في التوراة والإنجيل، وهو التي بشرت به تلك الكتب، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا بنص القرآن. يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني الإنسان قد يكون له الصاحب والجار يعرفه، ولكن ابنه الذي نشأ في حجره لا يتشكك فيه، يعرفه المعرفة التامة. والله يقول عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في كتبهم مثل ما يعرف الشخص ابنه، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. هذه الآيات التي يكفرون بها آيات كثيرة شاهدوها على يد موسى عليه السلام، ثم ما جاء في هذه التوراة والإنجيل من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، مع كفرهم بآيات الله الدالة على ما جاءت به في كتبهم، أيضا يقتلون النبيين، يقتلون الأنبياء. الأنبياء فريقا يقتلونهم وفريقا يكذبونهم، وهذه عادتهم. والأنبياء في بني إسرائيل كثر، الرسول عليه الصلاة والسلام، موسى، وكذلك عيسى. فموسى أنزلت عليه التوراة، وعيسى أنزل عليه الإنجيل، وكذلك يحكم بالتوراة، لأن الذي جاء به هو تخفيف عن بني إسرائيل في بعض الأحكام التي كانت في التوراة، فكتابه التوراة والإنجيل معا. وهناك أنبياء كثيرون من بني إسرائيل كلما غيروا وبدلوا طلبوا نبيا أو بعث لهم نبي، لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يحكموا بشريعة موسى عليه السلام، ومع ذلك يقتلونهم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نبي من الأنبياء الذين نبئوا بخبر السماء وأمروا أن يحكموا بشريعة موسى عليه السلام، فهم يقتلونهم. الله حكم عليهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم لهذه الأعمال، كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ليس لهذه الآية مفهوم، يعني مفهوم مخالفة، ليس أن هناك نبي يقتل بحق، الأنبياء يقتلون بالباطل. فقوله هنا ويقتلون النبيين بغير الحق زيادة في الشناعة عليهم، وهذه كما يقول أهل النحو صفة كاشفة، يعني ليس لهذه الآية مفهوم بمعنى أن هناك أنبياء يقتلون بحق، أي أن الأنبياء كلهم لا يقتلون إلا بالباطل والظلم، ويقتلون النبيين بغير الحق. ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك بما عصوا، أي ضربت عليهم الذلة والمسكنة وغضب الله عليهم بعصيانهم وتعديهم. العصيان هي ارتكاب المعاصي، نهوا عن أشياء فارتكبوها، أمروا بأشياء فلم يعملوها، وهنا يرتكبون المعاصي أي ما نهوا عنه يرتكبونه، ثم يعتدون في الأمور التي أبيحت لهم فيتعدون فيها ويتجاوزون الحد، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ونعرف في آيات أخرى يعني عصيانهم واعتداؤهم، ذكر الله عنهم أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فكلهم يعمل مثل تلك الأعمال ولا ينهى بعضهم بعضا. نقرأ التعليق على هذه الآيات ثم نواصل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها، والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جزاهم من جنس عملهم، فقال: وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهممهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله، أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم، فبئس الغنيمة غنيمتهم، وبئس الحالة حالتهم، ذلك الذي استحقوا به غضبه، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالة على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم، ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك، فنسأل الله العافية من كل بلاء.
قول هنا يعتدون على عباد الله، هم قالوا كما حكى الله عنهم وكذبهم، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الأميون عند اليهود من عدا اليهود، من لم يكن يهوديا فهو أمي، فهم يعتقدون على أنهم شعب الله المختار. والله عز وجل قد ذكر في آيات كثيرة أنه اختارهم على العالمين، ولكن على عالم زمانهم لا اختيارا مطلقا، لأن الله عز وجل أخبر أن هذه الأمة أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ففضلهم واختيارهم كان على الأمم الذين كانوا في عهدهم كفرعون ومن معه الذين كانوا يعبدون غير الله عز وجل. هم عقيدتهم والراسخة في أذهانهم ولا تزال إلى اليوم يطبقونها، ولا يأخذون في مؤمن إلا ولا ذمة عندما يتمكنون من ذلك العمل، وهم لا يقاتلون المسلمين إلا من وراء جدر كما قال الله عز وجل، ونشاهدهم لا يستطيعون يواجهون من بأيديهم الأسلحة التي لا تذكر أمام ما عندهم، وإنما هم مدججون بالأسلحة، ويمكن ما تكون لأعين الإنسان بارزة فقط. أما المواجهة العلنية فهم لا يستطيعون، لأن الله كتب عليهم الذلة والصغر. هم يعتدون على عباد الله ويعتقدون هذه العقيدة، أي حينما يقتلون غيرهم ويأخذون أموالهم عقيدتهم أنه لا حرج عليه في ذلك، أي لا يؤثمون على هذا، لهم أن يقتلوا من شاءوا ويأخذوا ما شاءوا ولا حرج عليهم ولا يمنعهم إلا القوة التي لا يستطيعون مواجهتها. أما كونهم يخافون الله عز وجل ويعلمون أن من سفك دما محرما سيعاقب عليه، هذا ليس في عقيدته. ولهذا نشاهد ما يعملونه في هذه الفترة حينما كانت لهم هذه السلطة، والسبب كلنا نعرف أن ما حدث لنا هو من أنفسنا. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول الله عز وجل في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر من الله عز وجل للمسلمين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني طلب من المسلمين أن يعدوا ما يستطيعون عليه من القوة أي قوة كانت، لأن في ذاك الزمن كانت القوة الفرس والسيف والرمح. إنا قالوا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآن ما في خيل في هذا الوقت، الآن فيه الطائرات، فيه القنابل، فيه المدافع، فيه الرشاشات، فيه المجنزرات، فيه ما نشاهده من هذه الأنواع من الأسلحة. والله عز وجل حينما يدعو المؤمنين للإعداد لا يدعوهم للإعداد لسفك دماء الناس، وإنما يدعوهم لذلك لرد الأعداء ونشر الدعوة الإسلامية ومنع من اعترض في سبيله. لا يتشفون بسفك الدماء وذبح الناس وهدم المنازل، والأمور كما نسمع الآن أنها قلبت بحيث أنه أصبح الإسلام إرهابا. وأما ما يعمله الظالمون أصحاب القدرة أصحاب القوة ويبطشون بغيرهم ويعملون هذه الأعمال، فهذه لا تسمى إرهابا وإنما تسمى دفاعا عن النفس، هكذا يقولون. ومن الأمور المعكوسة إذا كان هناك رجل محاصر لا يدخل عليه إنسان ويقول هو مقصر، لماذا ما يمنع هذا الشعب؟ هو مسكين كيف يمنع؟ في غرفة محجور عليه الدبابات من جميع الجهات لا يقدر يتحرك، ويقول لماذا؟ القضية كلها كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، وحينما قصر المسلمون حدث ما حدث. الكثرة كما نعرف الآن أن المسلمين حسب الإحصاء 1,000,000,000+، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالت عائشة رضي الله عنها أو من قلة نحن يومئذ، لأنها تصورت على أن الأعداء لما يكثرون يكون المسلمون قليلون حتى يتكالبوا عليهم، قالت أو من قلة نحن يومئذ، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقوله الذي قاله في ذاك التاريخ هو موجود عندنا الآن. الآن 1,000,000,000,000 وهناك حفنة تعمل مثل هذا العمل، لكن هذا 1,000,000,000,000 كما هو معروف في كثير من البلدان الديانة في الشهادة مسلم، يعني شهادة الميلاد. لكن ننظر للأعمال، هل هناك إيمان؟ هل هناك صلاة؟ هل هناك زكاة؟ هل هناك حج؟ هل هناك طاعات؟ هذه لا توجد إلا عند القليل. ما نقول الخير ليس بموجود، موجود، والخير كثير والمسلمون كثير، ولكن المخالفات أكثر من ذلك. والدرس العظيم الذي هو في غزوة أحد يجب على كل مسلم وطالب علم أن يتفقه فيه. حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يقفوا في هذا الجبل الذي تعرفونه وأنتم في المدينة الآن، وأمره أمرا قاطعا ألا يتحركوا من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو انهزموا، ولكن في الجولة الأولى فر المشركون وحدث ما حدث، فخالف بعض الجماعة وليس كلهم ذلك الأمر الصريح، فقال بعضهم الغنيمة وأميرهم حاولهم ولم يستطع وحدث الذي حدث. وحينما وقع بهم ما وقع من قتل 70 من الصحابة واستشهاد حمزة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أشياء تدمي القلب وقعت، فهم قالوا أن هذا، قال بعضهم أن هذا، يعني كيف يكون هذا نحن على الحق وهم على الباطل؟ فالله قال في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها يعني في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. جزئية خالفوا فيها باجتهاد، جزئية واحدة خالفوا فيها باجتهاد، لأنهم لما رأوا المشركين انهزموا قالوا خلاص ما بقي شيء، فاجتهدوا فأخطأوا بذلك الاجتهاد، والله عز وجل أدبهم على ذلك، ثم بعد ذلك انتصر المسلمون. ولكن لو نظرنا في حالنا في العالم كله، في العالم الإسلامي، هل نجد المخالفة في جزئية واحدة مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جزئية خالفوا فيها، قال لهم لا تتركوا هذا المكان قفوا فيه، ولكنهم خالفوا جزئية، ما تركوا لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء، أخطأوا في هذا العمل فصار ما صار. لو نظرنا الآن في أحوالنا كما نقول، هل نجد بلد من البلدان إلا ما شاء الله يطبق كتاب الله عز وجل، يحكم بالشريعة، يقيم حدود الله؟ هذا لا تجد. والسبب أن كل البلاد إلا ما شاء الله طبقها المستعمرون، إلا هذه البلد وبعض وجنوب اليمن اللي هو جبال لا شيء فيها، وهذه الصحراء كانت، وهذه حكمة الله عز وجل. البلاد جميعا الشرق والغرب توزعها الكفار، يعني كالميت يموت فتوزع تركته، كل واحد يأخذ بقدر نصيبه. كانت بريطانيا لها النصيب الأكبر في ذاك الوقت وغيرها من الدول، ثم أدخلوا أفكارهم وربوا أبناء تلك البلاد، لأن المسلم أبغض شيء أن تقول له نصراني. المسلم العادي من قال له نصراني يقاتله ولو كان ما يصلي ولا يعمل شيء، وأولئك الساسة أصحاب النظر البعيد المخططون للقضاء على العالم كانت نظرتهم بعيدة، جاءوا وتركوا هؤلاء الكبار على حالهم ولم يعتذروا لهم بشيء، وإنما أخذوا أبناءهم وفتحوا المدارس من الروضة إلى الجامعة، بحيث أصبح الطفل في حال طفولته حينما يشب، حينما يكون في الثانوية، حينما يكون في الجامعة، لا يسمع إلا الذي يريده المستعمر، ولا يرى إلا الذي يريده المستعمر، ولا يقرأ إلا الذي يريده المستعمر. فينشأ الطفل من السنة الخامسة أو السادسة ويتخرج من الجامعة وعمره 23 سنة أو 24 سنة لا صلة بينه وبين أسرته، هو على منهج وأسرته على منهج، حتى أنه في فترة من الفترات صار الأبناء يحتقرون الآباء لأن الآباء مساكين على حالتهم التي هم عليها، وهؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة من العلم ثم بعثوهم إلى بلادهم، أخذوا النوابغ منهم ثم رجعوهم إلى هذه البلاد ومكنوهم من السلطة، فأصبح من الرئيس إلى أدنى واحد من هؤلاء الذين تربوا على يد المستعمرين. وهذا ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه أن فيه من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، لأن المستعمر لغته غير لغة المستعمر، ولكن الابن هذا الذي درس على الاستعمار لغته لغة أهل البلد يتكلمون بألسنتنا، وهم يقولون لآبائهم ولجماعتهم ولأممهم ولقومهم أنتم لا تفهمون شيئا، نحن أحرص على بلادنا ونحن أفهم بما في بلادنا. هكذا أحوال المسلمين بهذه الحالة، طبقت عليهم نفس الأفكار، وذهب المستعمرون وقالوا تحررت البلاد. المستعمرون ما كانوا يستطيعون يعملون مثل ما عمل أبناء البلاد، أبناء البلاد الذين تربوا وأخذوا السلطة وأفكارهم أفكار غربية أو شرقية، هم الذين كانوا ينفذون أكثر مما كان يعمله المستعمر، أي أنه جعل له خلفاء يؤدون ما يريد وأكثر مما يريد. هذا هو الواقع، واقع الأمة، وأشغلوهم بالسينما بالغناء والآن كما تعرفون الغزو دخل إلى بيوت الناس بهذه القنوات التي تبث الفساد وتحطم الأخلاق، أي غزو من جميع الجهات، لأن الغزو الفكري أشد وأعظم وأفتك بالأمة من الغزو المادي، لأن بالسلاح يعني يقتلون وخلاص ويذهبون، لكن الغزو الفكري هو الذي يحطم المسلمين. هؤلاء الذين قلنا بما ارتكبوا من معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، هؤلاء اليهود ومن يشايعهم والصهيونية كما هي المعروفة الآن في العالم كله، هؤلاء لا يأخذون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأن اليهود أنفسهم لا يعتقدون على أنهم لو قتلوا أطفالا ونساء وشيوخا أنهم سيعاقبون عند الله عز وجل، لا، هذه ليست عقيدتهم، عقيدتهم أنهم يعملوا بهؤلاء ما شاءوا، وقال الله عنهم في قولهم حينما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا في قتلهم ولا في أخذ أموالهم، الله عز وجل أكذبهم في ذلك وبين أنهم يدعون الباطل، ولكن الآن أصبحت السلطة لهم لأن المسلمين قصروا في أنفسهم قصروا في دينهم، والله ليس له حاجة على العباد، إنما هي أعمالهم، من عمل صالحا الله عز وجل يوفيه على ذلك العمل، ومن عمل سيئا سيعاقب على ذلك. وقد جاء في الحديث القدسي أن الناس كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالكم يعملونها ويوفون عليها. نستمر المستعان.
قال: واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت لهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال، فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟
كأن هنا يقول أن هذا الخطاب الموجه لأهل الكتاب الموجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يخاطبهم بما عمل أسلافهم، بما عمل أجدادهم الذين سبقوا، ويقول إذا كان أسلافهم هذه حالتهم من هذه المخالفات جميعا وقتلهم للأنبياء ويعملون هذه الأعمال جميعا، فالذين موجودين من باب أولى أن يكونوا مثل أولئك، لأن الظن بالأوائل الذين هم مع الأنبياء أن يكونوا أفضل من المتأخرين، لأن من يعاصر النبي ويسمع منه ويراه يكون أفضل ممن يأتي بعده، وهذا هو المعروف، الصحابة الآن أفضل هذه الأمة ثم من جاء بعدهم هكذا. فيقول إذا كان أحوال أولئك بهذه الصورة فمن باب أولى أن يكون الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلهم بل وأردأ منهم، وهكذا الواقع في الوقت الحاضر. نعم.
ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم،
مثل قوله تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. الخطاب كما قلنا للموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخاطبهم بما سبق لأجدادهم وآبائهم، فيقول إذ نجيناكم، من الذين نجوا؟ نجوا أولئك الذين كانوا مع موسى وهؤلاء من ذرياتهم. إذن الخطاب بتلك النعمة وذلك الفضل وذلك الإنجاب يشمل الأبناء لأنهم من ذرية أولئك الذين أنجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه. نعم.
ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.
الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنون في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أي أن الأمة الواحدة تتكافل بعضها يكفل بعض. فيقول لما خاطبهم فالنعم التي كانت على أسلافهم هي نعم عليهم، ثم الأعمال التي يعملها أسلافهم المخالفة كذلك هي ذم لهم، لأنهم كان ينبغي أن يكونوا على خير ما يمكن ولكنهم خالفوا ذلك وارتكبوا تلك المعاصي. نعم.
ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.
كمل الآية هذه.
آية بس واحدة.
بعد وقت.
واحد.
كمل هذه.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ننظر لهذه الآية الكريمة. لما سبق من ذكر بني إسرائيل وما كانوا يرتكبونه من تلك الأخطاء الفظيعة وما استحقوا من الغضب والذل والمسكنة بسبب أعمالهم، الله بين هنا على أنهم ليسوا كلهم على تلك الحالة، ولكن من آمن منهم بنبيه وعمل الأعمال الصالحة فهذا يجازى بالخير. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أي أولئك الذين هادوا من اليهود أو من النصارى ولكنهم كانوا مع موسى وعلى ملته، وكذلك النصارى الذين لم يبدلوا ولم يقولوا بالتثليث وكذلك الصابئين والصحيح كما يقول المؤلف أنهم فرقة من النصارى. هؤلاء جميعا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله وكان موحدا لم يشرك بالله شيئا لم يعبد معه غيره، وآمن برسوله الذي أرسل إليه، وآمن باليوم الآخر الذي فيه البعث والجزاء والحساب، وعمل الأعمال الصالحة، هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما مضى أو في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم. أي الله عز وجل يبين في هذه الآية على أن أولئك الذين عملوا تلك الأعمال من كان منهم لم يعمل مثل عملهم بل آمن برسوله وعمل الأعمال الصالحة فهؤلاء لهم جزاؤهم عند ربهم، وليس أنه يشمل كل أولئك، فعدد من اليهود كانوا على خير ولكن الكثرة الكاثرة منهم والأشياء المستمرة منهم هي المعاصي والمخالفة لأنبيائهم بل وقتلهم. نعم اقرأ.
قال: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول الصحيح بهذه الطوائف التي سبق ذكرها هو في إيمانهم بأنبيائهم واتباعهم لأنبيائهم، وليس المقصود به إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الطوائف جميعا الذين آمنوا برسلهم واتبعوهم وعملوا الأعمال الصالحة كل واحد يجازى بحسب عمله. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان بأولئك الأنبياء لا يقبل إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن من آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له الأجر مرتين، ولكن إيمانه بنبيه مثل ما قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا نحن نؤمن بأولئك الأنبياء أنهم أنبياء بعثوا إلى أممهم والله عز وجل أرسلهم إليهم، ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأديان جميعا منسوخة، فما في لا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين، والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد في هذا العالم إلا دين واحد وهو الإسلام. وما يقال عن الأديان وحدة الأديان والتفاهم بين الأديان، ليس هناك تفاهم، التفاهم معناه من أراد أن يكون مسلما فهذا هو الدين، وما عدا ذلك لا يكون دينا. لكن الشريعة الإسلامية ونصوصها على أن أهل الكتاب يعطون الجزية ويبقون على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهم يبقون على دينهم بهذا الشرط. لكن هذا الشرط متى يكون؟ عندما يكون للمسلمين قوة، وحينما كان في ذلك الزمن بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الرسول وما جاء بعده، وكانت تلك الفتوحات التي طبقت الشرق والغرب، أولئك جميعا من أراد أن يبقى على دينه يبقونه على دينه ويعطوه تلك المعاهدة على أن يدفع الجزية ويبقى على دينه، فإن أسلم أصبح منا واحدا لا فرق بينه وبين أي واحد من المسلمين. نعم.
والصحيح أن هذا الحكم بين هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.